أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب المدي. عن علي قال: كنت رجلا مزاء، وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وعن علي أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المدي أو عن المدي، يصح بإسكان الذال أو بكسرها. قال: فسألت النبي عن استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المدي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال: منه الوضوء. وعن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب: أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المدي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح فرجك. هذا الحديث أيها الإخوة حديث يتعلق، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الباب يتعلق بحكم شيء من أحكام النجاسات، وهو المذي، وهو المذي شيء من النجاسات. وينبغي أن يتعلم المسلم هذه الأحكام، لأن أحكام ضرورية تهمه في دينه، ولا تصح الصلاة إلا بصحة الطهارة. فهذه أيها الإخوة أحكام في الطهارة، وتحصل مع الرجل، تحصل مع المرأة كذلك، ينبغي أن يهتم بها المسلم وأن يتعلمها. وينبغي كذلك أيها الإخوة على الصبيان أن يعلموا هذه الأحاديث عند البلوغ، يعني الصبي لما يبلغ ينبغي أن يعرف إيش المني، إيش الودي، الودي إيش المذي، ما الذي يجب فيه الغسل، ما الذي يجب فيه غسل الفرض، أن يتعلم هذه الأحكام الشرعية حتى تصح صلاته، حتى تصح صلاته، حتى تصح طهارته. أما أن ينشأ وهو لا يعلم أيها الإخوة هذه الأشياء النجسة، ربما بقيت على ثيابه وهي نجسة، ثم بعد ذلك يمكث أيام بعرش كيف يغتسل، ولا يعرف كيف يتوضأ، لا يعرف كيف يصلي، كيف ستصلح عبادته وهو لم يصلح طهارته ولم يصلح صلاته. فقال النووي: باب المذي، حكم من الأحكام الشرعية. والمذي أيها الإخوة هو ماء أبيض رقيق لذيذ يخرج عند الشهوة، لا بشهوة ولا بدفء، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه بخلاف المني. إذن المذي، وهذا إن الله لا يستحيي من الحق، ينبغي أن يبين هذا الأمر حتى يتعلم الإنسان أحكام دينه. المذي هو الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند التفكير بالشهوة، يخرج لا بدفق ولا بشهوة، يعني لا يشعر به عند الخروج، ولا يعقبه فتور أي فتور في الذكر، بخلاف المني. المني يخرج بشهوة، يخرج بدفق، يعقبه فتور في الذكر، يحس بخروجه. ويكون المني يكون للرجل والمرأة. يقول الإمام النووي رحمه الله، ذاكر عن بعض العلماء في التعليق، قال: وهو في النساء أكثر منه في الرجال، وهو في النساء أكثر منه في الرجال. هذا المذي الآن ما حكمه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مزاء، يعني كنت كثير المذي، كان ينزل مني المذي كثيرا، كنت رجلا مزاء. في رواية صحيحة: كنت عندما أقترب من فاطمة، في رواية الإمام مالك وهي زوجته، يقترب منها يدنو من أهله، يعني مقدمات الجماع، فينزل منه هذا المذي، ربما لا يجامع، فهو رجل مذاء، يعني كثير المذي. بعض العلماء قال: علي بن أبي طالب كان به سلس مذي، من الذي به سلس بول، يعني لا يملك نفسه في البول، يكثر خروج البول منه، فلذلك قال: كان رجلا مذاء. والصواب خلاف هذا، رواية الإمام مالك توضح أنه إذا التقى قارب أهله فإنه يمذي، يعني ينزل منه هذا السائل الأبيض الرقيق. طب هذا السائل ما حكمه؟ أولا هذا السائل نجس، هذا السائل نجس بخلاف المني الذي قلنا هو طاهر، المني طاهر، المني ليس نجسا، المذي هذا نجس، حكمه حكم البول وغير البول، وهو ناقض من نواقض الوضوء، فمن نزل منه المذي انتقض وضوءه إذا كان متوضئا. إذا أصاب الثوب بتزيل هذه النجاسة التي جاءت على الثوب، ملابس الداخلية إذا أصاب هذا المذي ينبغي أن يزيله لأنه نجس من النجاسات، نجس. طيب الآن يتوضأ ينتقض وضوءه ثم نجس، أيضا يجيب النبي صلى الله عليه وسلم المقداد بن أسود، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه استحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، استحيا في رواية سألت عمار بن ياسر أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، في رواية سألت المقداد بن الأسود، في رواية أنه سألهما جميعا، فذهب جميعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام المقداد بن الأسود أو عمار بن ياسر فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأن علي بن أبي طالب كان يستحيي أن يسأل النبي حول هذه المسألة. لماذا؟ السبب ما هو؟ يقول لمكان ابنته مني، لمكان ابنته فاطمة مني، أي من أجل فاطمة. طب إيش يعني من أجل فاطمة؟ يعني علي بن أبي طالب استحيا أن يذكر هذه المسألة لأن فيها علاقة الرجل مع المرأة، مسائل تتعلق بأشياء تحصل بين الرجل وامرأته، وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يذكرون هنا من الآداب غير واحد من الشراح استنبط فقالوا ينبغي أن لا يذكر الرجل أمام صهره مسائل الاستمتاع بالزوجات أو الاستمتاع بالنساء أو جماع النساء أدبا منه وحياء، يعني الرجل يكون أمام نصيبه ما يذكر هذه المسائل، هذه المسائل لا تذكر، أدبا منه وحياء منه. فعلي لماذا استحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن علي سأل النبي أسئلة أخرى، ما استحي أن يسأل، لكن هذا السؤال في إحراج. لماذا؟ لأنه فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء يسأل استحي لمكان ابنته فاطمة منه، فقالوا من الأدب أيها الإخوة أن لا يتكلم الرجل بمسائل هذه المسائل أمام صهره، أمام صهره، أمام والد زوجته، ما يتكلم بهذه المسائل، فيحسن الأدب معه ألا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبو الزوج أو أخو الزوج أو نحو ذلك وغيرها من أقاربها. ولهذا علي بن أبي طالب قال فكنت أستحي أن أسأل رسول الله بمكان ابنتي. يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث مبوبا عليه قال باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. الآن علي بن أبي طالب يقول استحييت، طب استحيا إذن خلاص ضعف عليه المسألة، إذن يبقى لا يعرف ما هو حكم المذي، فأمر غيره أن يسأل. لذلك لا يعذر أحد يقول والله يا أخي أنا هاي المسألة بس أسأل الشيخ، يا أخي ابعث غيرك يسأل الشيخ إذا كنت تستحي ابها، أما لكن تبقى على جهلك لأجل هذا الحياء لا مش معذور. قال فاستحييت، بقي لا يعلم ما هو الحكم، لا بعث صحابيا آخر، بعث المقداد يسأله فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال باب من استحيا أن يسأل فبعث غيره، فبعث غيره، فبعث من ينيب عنه. في هذا كذلك أيها الإخوة من الفوائد جواز الإنابة في الفتوى، واحد ينيب آخر ويسأل عنه والله يا أخي اسأل الشيخ، يقولون بشرط أن يكون السائل فاهما لما يعني الذي ينيبه فاهما لسؤال السائل ماذا يعني، ثم يستطيع أن يفهم جواب المفتي، هذا شرط أنه يفهم سؤال السائل فلا يأتي إلى المفتي فيسأله بخلاف ما سأله السائل أو بخلاف ما قال السائل فيشكل عليه بالجواب. ثم أيضا ينبغي أن يأخذ الجواب من المفتي فينقله بأمانة إلى السائل، ففيه جواز الإنابة في الفتوى. فيذهب المقداد بن الأسود رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسأله، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم المذي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. أجاب من؟ المقداد بن الأسود، هذا اسمه المقداد بن الأسود، صحابي من النقباء رضي الله عنه وأرضاه، أسلم قديما من النجباء من الفضلاء رضي الله عنه، وهو الذي كان قد شهد مشهدا، يقول ابن مسعود مقداد بن الأسود شهد مشهدا، يقول ابن مسعود قد شهدت مع المقداد مشهدا لأن أكون صاحب هذا المشهد أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أن أكون أنا صاحب المشهد أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وذلك أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر المشركين فقال يا رسول الله إنا والله لا نقول لك ما قال أصحاب موسى لموسى، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكننا نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. قال ابن مسعود فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق وجهه وتره، وأعجبه ماذا قال المقداد، مقداد رضي الله عنه، واسمه المقداد بن عمرو، المقداد ابن عمرو، وأبوه عمرو ابن ثعلبة ابن مالك بن ربيعة الكندي، وقيل الحضرمي، كان أبوه عمرو وهو أبو المقداد أصاب دما في قومه فلحق بحضرموت فحالف كندا، فكان يقال له الكندي، تزوج هناك امرأة في حضرموت فولدت له المقداد. لما كبر المقداد وقع بينه وبين رجل اسمه أبو شمر ابن حجر الكندي، وقع بينه وبين شيء، فضرب المقداد رجل الرجل بالسيف فقطع، ثم هرب من حضرموت من اليمن، هرب إلى مكة، فحالف عند ذلك رجلا اسمه الأسود ابن عبد يغوث الزهري، وكان قد تبناه وحالفه، فكان يقال له المقداد ابن ياس الأسود نسبة إلى من تبناه وحالفه. فلما نزلت ادعوهم لآبائهم هو أبسط عند الله، قيل له المقداد بن عمرو، فهو أصلا أبوه إيش اسمه؟ عمرو، مش الأسود، أبوه عمرو، ولكن قيل له المقداد بن الأسود لما اشتهر بهذه الشهرة، وإلا هو المقداد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، المقداد بن عمرو. فالمقداد بن عمرو صاحب المشاهد العظيمة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو المقداد بن عمرو أول من قاتل على فرس في سبيل الله، أول من قاتل على فرس في سبيل الله، شهد بدرا على فرس يقال له سبخة، فقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. فالمقداد بن الأسود من السابقين الأولين، ورجل يعني له صحبة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي فقال يغسل ذكره ويتوضأ، أي أن المذي ينقض الوضوء، وفي رواية قال توضأ وانضح بكسر الضاد كما قال الجوهري، توضأ وانضح فرجك. إذن المسألة فيها الوضوء ما فيها الغسل. أولا ماذا كان يفعل علي بن أبي طالب؟ كان يغتسل، أول ما يرى المذي يغتسل. في رواية في أبي داود قال وكنت رجلا مزاء فجعلت أغتسل بالشتاء، يعني كل ما ينزل المذي مني أغتسل، كل ما ينزل أغتسل. قال فتشقق ظهري من كثرة الاغتسال في شدة البرد، ماء بارد، لما ينزل منه المذي يغتسل. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. فاغسل ذكرك، دل ذلك أن المذي نجس وينبغي إزالة هذه النجاسة، ينبغي إزالة هذه النجاسة ولا يجب فيه الغسل. قال بعض العشراء قال وفيه إجماع أن المذي لا يجب فيه الغسل. ويجب فيه زيادة أيضا عن غسل الذكر في مسند الإمام أحمد، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي إيش قال؟ يغسل ذكره وأنثيه، يغسل ذكره وأنثيه. وابن القيم رحمه الله يصح هذه الرواية، وبها قال الإمام أحمد رحمه الله في مسألة المذي يغسل ذكره وأنثيه أي خصيتيه، يغسل ذكره وأنثيه أي يغسل خصيتيه. فالمذي يا إخواني فيه الوضوء أو شيء نجس، والواجب من نزل منه المذي أن يغسل ذكره وخصيتيه حتى يزيل النجاسة. هذا تعبدي، أمر تعبدي. قال طب أنا نزلت المحل ليش أغسل خصيتين؟ هكذا وردت الرواية، يغسل ذكره وأنثيه كما في مسند الإمام أحمد بسند يصح العلامة ابن القيم، ثم هو ناقض للوضوء ولا يجب فيه الغسل. والله تعالى أعلم وأحلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.